أخي الكريم، هذا والشريط 56 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوطي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 13 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الاثنين 24 من صفر 21400 من الهجرة، الموافق 8 من مايو 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وهنا ترجم بلفظ حديث ليس عنده في هذا الباب. طيب، أورد معناه لكنه قال الحافظ نعم. وأما لفظه فهو موصول عنده في باب الخطبة بمنى من كتاب الحج. طيب، إذن أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث في موضع آخر من صحيحه بنفس لفظ هذه الترجمة، رب مبلغ أوعى من سامع. يقول الحافظ: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. هذا الحديث المعلق أورد المصنف في الباب معناه، وأما لفظه فهو موصول عنده في باب الخطبة بمنى من كتاب الحج. أورد فيه الحديث من طريق قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال: أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكر، ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي بكر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ وفي آخره هذا اللفظ، أي رب مبلغ أو عام سامع. وغفل القطب الحلبي ومن تبعه من الشراح في عزوهم له إلى تخريج الترمذي من حديث ابن مسعود، فأبعدوا النجعة وأوهموا عدم تخريج المصنف له، والله المستعان. وحقيقة يعني لا شك أنهم معذورون من جهة وغير معذورين من جهة. معذورون من جهة أن الحديث المشهور بهذا اللفظ هو حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ففي آخره ورب مبلغ أوعى من سامع، فهو المشهور عند الناس بهذا اللفظ. ولكن طبعا ليسوا معذورين، لأنهم ما داموا قد اشتغلوا بهذا العلم وهم من شراح البخاري، فلا ينبغي طبعا أن يتسرعوا في مثل هذا، وبخاصة إذا تعاملوا مع البخاري رحمه الله. فالبخاري رحمه الله تعالى دقيق جدا في تصنيفه لهذا الكتاب، فكان ينبغي لهم أن ينظروا في صحيحه أولا، لأن البخاري رحمه الله كما تعرفون طريقته يورد الحديث في عدة مواضع ولا يكرره إلا لفائدة في الإسناد أو في المتن أو في كليهما، وهذا منه، فإنه كرر الحديث هناك من طريق أخرى تلتقي مع الطريق الأولى في عبد الرحمن بن أبي بكر، ولكن أيضا معه تابعي آخر وهو حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر رضي الله عنه، وفي آخره اللفظ المذكور فرب مبلغ أوعى من سامع. طيب، قال: ورب للتقليل وقد ترد للتكثير، لكن طبعا أكثر استعمال العرب لها في التقليل، تفيد التقليل رب. نعم، قال: ورب للتقليل وقد ترد للتكثير، طيب، ومثلها أيضا في إفادة هذين المعنيين قد تستعمل للتكثير وقد تستعمل للتقليل، فنقول: قد يجود البخيل فهنا للتقليل، وقد يجود الكريم تكثير، فهذا يعني له أمثال أو أمثلة في لغة العرب، منه هذا رب، ورب للتقليل، لكن نعم قدم الأغلب، ورب للتقليل وقد ترد للتكثير، ومبلغ بفتح اللام، مبلغ هنا اسم مفعول وليست اسم فاعل، فاسم الفاعل مبلغ، واسم المفعول مبلغ، وهو الذي يبلغه الخبر، هذا هو المبلغ الذي يصل الخبر إليه. نعم، المبلغ هو الذي يسمع الخبر من المبلغ. إذن رب مبلغ أي لم يحضر الكلام ولم يحضر الحديث وإنما بلغ. رب مبلغ، رب مبلغ يستفيد منها من الحديث أكثر من السامع بنفسه. نعم، رب مبلغ أوعى أفهم من سامع، وهذا لا شك أنه ليس للتكثير، هنا لا شك أن المراد هو إيش؟ للتقليل، لكن هذا وارد، فهنا فيه فائدة تبليغ الحديث، أن الحديث يبلغ لعل الذي يبلغه يستفيد منه أكثر ممن سمعه بنفسه. فرب مبلغ، قال ومبلغ بفتح اللام، وأوعى نعت له، والذي يتعلق به رب محذوف، وتقديره يوجد أو يكون، أي رب مبلغ يوجد أو رب مبلغ يكون. طيب، ويجوز على مذهب الكوفيين في أن رب طيب ويجوز على مذهب الكوفيين في أن رب اسم أن تكون هي مبتدأ، يعني والواضح أن مذهب غيرهم أنها حرف، بل هي من حروف الخط، وهذا هو المشهور عند النحويين أن رب من حروف الجر، فيكون ما بعدها مجرورا بها. نعم، وعلى مذهب الكوفيين هي اسم، فيعربونها هنا على هذا الوجه، تكون هي مبتدأ. ويجوز على مذهب الكوفيين في أن رب اسم أن تكون هي مبتدأ وأوعى الخبر، فلا حذف ولا تقدير، والمراد رب مبلغ عني أوعى، أي أفهم لما أقول من سامع مني، أي رب مبلغ عني أوعى، أي أفهم لما أقول من سامع مني. وصرح بذلك أبو القاسم ابن منده في روايته من طريق هوذة عن ابن عون، ولفظه فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أو عالم أقول من بعض من شهد. طيب، ونفس هذه القاعدة تقارب في معناها تلك القاعدة أو المقولة المشهورة، ولكنها ليست حديثا، كم ترك الأول للآخر، تقريبا النسبة متساوية، فما ترك الأول للآخر كثيرا، ولكن أيضا ترك الأول للآخر شيئا. وهنا نقول الأصل أن السامع يستفيد أكثر من المبلغ، لكن عسى أن يكون المبلغ في بعض الأحيان أكثر استفادة من السامع. فلهذا ينبغي نشر العلم ونشر الحديث، لأنه قد يصل هذا الحديث لمن يستفيد منه ما لم يستفده السامعون بأنفسهم المتناقلون له، إلى أن يصل إلى واحد يستخرج منه شيئا غاب عن كل هؤلاء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد وهو ابن مترهد يكنى أبا الحسن، بصري وليس له سمي في الكتب الستة، فحيثما وجدت مسددا فهو هذا. وذكرت راويا آخر من شيوخ البخاري ليس له سمي في الكتب الستة وهو قتيبة، فحيثما وجدت قتيبة فهو ابن سعيد بن جميل بن طريف. ومن الأمور التي تلفت النظر أن كل منهما في اسم آبائه ما يلفت النظر، فقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف، فاجتمع في أسماء آبائه السعادة والطرافة والجمال، قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني، وهذا مسدد ابن مسرهد. وفي تتمة اسمه خلاف كثير، حتى قال بعضهم هو مسدد ابن مسرهد ابن أرندل ابن عرندل ابن، يعني هكذا على الوزن إلى ستة آباء أو سبعة آباء. وبعض أهل العلم قالوا هذا ليس بصحيح، لكن على كل هو نفسه مسدد، اسمه واضح المعنى. حتى قال بعض شيوخ البخاري إن مسددا مسدد كاسمه، يعني في الحديث أنه من الحفاظ الأثبات المسددين في الرواية. وأما مسرهد ومسربل ومستورد وأرندل وعرندل هذا ما نعرف معانيه، قالوا إن آباءه كانوا من الأعاجم. والذي يعنينا في هذا المقام أنك حيثما وجدت مسددا في الكتب الستة فهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، وحيثما وجدت قتيبة في الكتب الستة فهو ابن سعيد. قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل، كما قاله الحافظ في الكلام الذي قرأناه آنفا بل لم نقرأه بعد. قوله بشر هو ابن المفضل، نعم، قال قوله بشر هو ابن المفضل. ورجال الإسناد كلهم بصريون، لفائدة مسدد كما سبق بصري أبو الحسن البصري، وبشر بن المفضل بصري كذلك، وابن عون هو عبد الله ابن عون بصري كذلك. قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين، محمد إمام التابعين بالبصرة، محمد ابن سيرين، وآل سيرين كلهم محدثون، أربعة ذكور وأنثيان، محمد وهو أشهرهم، ومن؟ وأنس الذكور، نبدأ بالذكور، وأنس ومعبد، بقي واحد، ويحيى. طيب، محمد وأنس ومعبد ويحيى، أربعة ذكور، والأنثيان حفصة وكريمة أبناء سيرين، كلهم محدثون، كلهم لهم رواية، وأشهرهم محمد. طيب، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، عبد الرحمن يظهر أنه تابعي وليس صحابيا. طيب، ما تعرض الحافظ لهذا في هذا الموضع، لكن الذي أعرفه أنه تابعي وليس صحابيا. وأما أبوه عن أبيه أبي بكرة، ما اسمه؟ نفيع ابن الحارث. طيب، أبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث، وهو صحابي مشهور، وهو طبعا خلاف أبي بكر، ليس أبا بكر، فأبو بكرة شيء وأبو بكر شيء آخر. عن أبيه ذكر، هنا لا بد في القراءة من إعادة ذلك إلى أصله، أنه ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعد على بعيره. طيب، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. طيب، يعني استشعر أن الذي كان آخذا بزمامه أبو أن الذي كان آخذا بزمامه أبا بكر رضي الله عنه، استشعر هذا، ووجدت الحافظ قد أكد هذا الذي شعرت به، حيث ذكر هاهنا قوله ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصب النبي على المفعولية، وفي ذكر ضمير يعود على الراوي، وفي ذكر هو، وفي ذكر ضمير أي ذكر هو النبي، وفي ذكر ضمير يعود على الراوي، يعني أن أبا بكر كان يحدثهم فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قعد على بعيره. وفي رواية النسائي ما يشعر بذلك، ولفظه عن أبي بكر قال وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالواو إما حالية وإما عاطفة، والمعطوف عليه محذوف. وقد وقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد ولا إشكال فيه، إذن ما ورد من أنه قعد يفسر بالروايات الأخرى أن هذا كان على بعيره، فلا تعارض أن يقال كان على بعيره وقعد على بعيره، فاتضح الأمر. ومثله كذلك ما يذكر من أنه وقف بعرفة، ثم في الروايات الأخرى أنه كان على بعيره، أي وقف في عرفة، ليس المراد على رجليه أنه كان، لأن بعض الناس يفهم من الوقوف بعرفة يعني أنك إيش، أنك تقف على رجليك، ليس هذا هو المراد، إنما معناه أنك تحبس بعرفة، تقف فيها أي تحبس بها لا تغادرها إلا بعد غروب الشمس، وليس المراد أنك تقف على رجليك. فمن اضطجع بعرفة أو قعد على بعيره أو قعد في سيارته أو قعد في الأرض، كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم وقفوا بعرفة. فنبينا صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة على بعيره، ولم يكن واقفا فوق البعير، وإنما كان قاعدا على البعير، فهذا هو معنى الوقوف بعرفة، فلا يستلزم الوقوف على رجلين كما يظن بعض الناس. وهنا قعد وقعد على بعيره وكان على بعيره، كلها تدل على المعنى المراد أنه كان على البعير قاعدا. قال قوله وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، الشك من الراوي، والزمام والخطام بمعنى، الزمام والخطام بمعنى أي بمعنى واحد، وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى بالبرة بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة في أنف البعير. إذن توضع حلقة في أنف البعير، هذه الحلقة تسمى بالبرة، ثم يربط فيها الحبل، فهذا الحبل المربوط بهذه الحلقة يسمى بالخطام أو بالزمام. نعم. قال وهذا الممسك سماه بعض الشراح بلالا. هنا ننتبه، لأن الحافظ أحيانا ينقل عن الشراح وأحيانا ينقل روايات، فلا بد أن تضع كل نقل في مكانه اللائق به. فالنقل عن الشراح هل هو حجة؟ لا، النقل عن الروايات إذا صحت يكون حجة قطعا، فهنا لما يقول سماه بعض الشراح بلالا لا تستعجل أنت وتقول جزم الحافظ بالفتح أنه بلال أو نقل أنه بلال، لا، نقل عن بعض الشراح ولم يجزم بذلك، وقول الشراح ليس حجة بل هو أحوج لأن يستدل له من أن يستدل به. قال وهذا الممسك سماه بعض الشراح بلالا واستند، هنا ذكر حجتهم، واستند إلى ما رواه النسائي من طريق أم الحصين قالت حججت فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس فيه دليل لأن هذا الموضع الذي ذكره أبو بكر موضع معين ليس في كل الحج حتى يقال إن بلالا كان يقوده في كل الحج، لا، هذه المرأة رأت بلالا يقود راحلة النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بخطامها، هذا لا يدل على موضع معين، إنما ذكر الحج على وجه العموم، فما ذكرت المكان الذي كان بلال فيه هو القائد للراحلة، ولم يكن واحد معين هو الذي يفعل ذلك دائما. انتهى. قال الحافظ وقد وقع في السنن من حديث عمرو بن خارجة قال كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. فذكر بعض الخطبة، فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال، لكن الصواب أنه هنا أبو بكر، فقد ثبت ذلك في رواية الإسماعيلي، وهذا من فوائد المستخرجات. نعم، فقد ثبت ذلك في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون، ولفظه خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته يوم النحر وأمسكت إما قال بخطامها وإما قال بزمامها. واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكر لا منه، وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش على راكبه. طبعا البعير إذا أمسك خطامه أو زمامه ينقاد ولا ينفر، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام الذي يخطب فيه محتاج إلى أن يكون البعير مستقرا، وهذا قد يستفاد منه أن ما ورد من الأحاديث إن صح في النهي عن عدم اتخاذ الدواب مقاعد أن هذا حيث لا يكون لذلك فائدة، فإذا صحت الأحاديث في هذا المقام يكون المراد بها أن ذلك حيث لا فائدة، وهو الأصل أنه لا فائدة من اتخاذ البعير أو الدابة مقعدا، من أراد أن يقعد فليقعد أين؟ فليقعد في الأرض أو على كرسي أو نحوه، لكن لا يتخذ الدابة مقعدا، فالدابة إنما تركب لينتقل بها من مكان إلى مكان، فإن أدت الغرض نزل عنها، لا يتخذها مقعدا. لكن في مثل هذا المقام، مقام الحج ونحوه، هذا مقام طارئ، ونبينا صلى الله عليه وسلم محتاج إلى أن يكون على مكان مرتفع يراه الناس كلهم، وخاصة إذا علمت أن الذين شهدوا هذه الحجة قاربوا 100,000 صحابي، فمثل هذا الموقف الذي يحيط فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعداد الكثيرة يحتاج أن يكون بارزا للناس حتى يراه الناس، وبخاصة أن معظم هؤلاء الذين شهدوا هذه الحجة كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، بل كثير منهم ما نال فضل الصحبة إلا بسبب شهوده لحجة الوداع، فما رآه قبل ولا رآه بعد. نعم، هنا بعد ذلك يقول عن البخاري قال أي يوم هذا، وهنا لاحظت أن الرواية اقتصرت على هذين السؤالين أي يوم هذا أي شهر هذا، وليس فيها أي بلد هذا، فهل هذا اختصار من الراوي وبخاصة أنك تلاحظ أنه بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه ذكر البلد فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟ نعم، فإما أن يكون الراوي قد اختصر، وإما أن يكون هذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج، تارة في يوم عرفة وتارة في يوم النحر، وأنه اقتصر في بعض الأيام على قوله أي يوم هذا وأي شهر هذا، اعتمادا على أن الحاضرين الذين يسمعونه هم في البلد الحرام فلا حاجة لأن يسألهم مثل هذا السؤال. لكن الروايات التي جمعت الأسئلة الثلاثة أولى، فننظر ماذا قال الحافظ في هذا. يقول الحافظ رحمه الله: قوله أي يوم هذا سقط من رواية المستملي والحموي السؤال عن الشهر والجواب الذي قبله، فصار هكذا أي يوم هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس بذي الحجة. إذن في رواية المستملي والحموي سقط ما هو أكثر، أي يوم هذا أليس بذي الحجة، مع أنه يسأل عن اليوم وليس عن الشهر. نعم، قال: وكذا في رواية الأصيلي وتوجيهه ظاهر. لماذا توجيهه ظاهر؟ لأن اليوم الحرام هو أحد أيام الشهر الحرام، فيكون قد اقتصر بالبعض عن الكل كما يقال، ثم أجاب مقتصرا بالكل عن البعض لأن الكل يشمل البعض. قال: وهو من إطلاق الكل على البعض، ولكن الثابت وهذا هو الأولى، لأن الموقف واحد في الحقيقة، كانت الخطبة واحدة ويوم النحر، فلم تتكرر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ولا يعقل أن يقال ها هنا لعله قال ذلك في حجة أخرى، لأنكم تعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج إلا حجة واحدة. نعم، قال: ولكن الثابت في الروايات عند مسلم وغيره ما ثبت عند الكشميهني وكريمة، وكذلك وقع. إذن رواية مسلم موافقة لنسختين من نسخ البخاري، وهما رواية الكشميهني وكريمة، وكذلك وقع في رواية مسلم وغيره السؤال عن البلد، وهذا كله في رواية ابن عون، المخرج واحد في رواية ابن عون. وثبت السؤال عن الثلاثة عند المصنف في الأضاحي من رواية أيوب، وفي الحج من رواية قرة، كلاهما عن ابن سيرين. قال القرطبي: سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما يخبرهم به، ولذلك قال بعد هذا: فإن دماءكم، إلى آخره، مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء، انتهى. ومناط التشبيه في قوله كحرمة يومكم وما بعده ظهوره عند السامعين. طيب، نواصل بعد الأذان. قال: ومناط التشبيه في قوله كحرمة يومكم وما بعده ظهوره عند السامعين، لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتا في نفوسهم مقررا عندهم، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم لأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم، فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه، لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع. ووقع في الروايات التي أشرنا إليها عند المصنف وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال بقولهم الله ورسوله أعلم، وذلك من حسن أدبهم. هذا طيب وفائدة مهمة، أن المتعلم إذا وجد المعلم يسأل عن شيء لا يحتاج إلى جواب فلا ينبغي أن يستعجل هو بالجواب، لأن المعلم في الغالب إنما يريد من وراء ذلك شيئا معينا. فهنا الصحابة يعلمون يقينا أنه الشهر الحرام والبلد الحرام وأنه يوم النحر، ومع ذلك يقولون الله ورسوله أعلم. نعم، قال وذلك من حسن أدبهم لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه، ولهذا قال في رواية الباب حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع، ويستفاد منه الحجة لمثبت الحقائق الشرعية، أي أن الألفاظ التي تستعمل في لغة الشرع تفسر بمعانيها الشرعية لا بمعانيها اللغوية، فإذا أكثر الشرع استعمال لفظ فإنه لا يفسر بمعناه اللغوي، وإنما تصير الحقيقة الشرعية هي الحاكمة، لأن اللفظ وإن كان له معناه اللغوي إلا أن الشرع استعمله استعمالا صير له حقيقته الشرعية، كلفظ الإيمان وكلفظ الحج وكلفظ الصلاة وكلفظ التيمم وكلفظ الزكاة، هذه الألفاظ وكلفظ الصيام، فكل هذه الألفاظ لها معانيها في اللغة لكن أصبح لها المعاني المعروفة شرعا. فعندما أقول لك هل صليت ما يتبادر أبدا إلى ذهنك أني أقصد المعنى اللغوي لكلمة صليت، فصلى لغة يعني دعا، فأنا ما أقول لك هل دعوت، إنما صليت الصلاة الشرعية أي أديت الصلاة المعروفة شرعا، ما أقصد صلى بمعنى دعا. وعندما أقول صمت لا أقصد معنى أمسكت الذي هو في اللغة، فصام عن الكلام يعني إيش؟ أمسك عن الكلام، فأنا لا أقصد أنك أمسكت عن الكلام أو أمسكت عن العمل أو أمسكت، إنما أقصد الصيام المعروف شرعا الذي هو الامتناع عن الطعام والشراب وعشرة النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة، هذا هو الصيام شرعا، وهكذا الحج وهكذا التيمم وهكذا وهكذا. فكل الألفاظ التي استعملها الشرع وخاصة ما كان بكثرة فإنما يعتبر فيه الحقائق الشرعية، كما قال الحافظ أن هذا الحديث يدل على هذا ويستفاد منه الحجة لمثبت الحقائق الشرعية. فإن البلد الحرام معروف عندهم، اليوم الحرام معروف عندهم، والشهر الحرام معروف عندهم، لكن قالوا الله ورسوله أعلم، ينتظرون دائما من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين لهم الحقائق الشرعية. ثم قال طيب، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. قال الحافظ قوله فإن دماءكم إلى آخره هو على حذف مضاف، أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم وسلب أعراضكم. والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه. قوله ليبلغ الشاهد أي الحاضر في المجلس، الغائب أي الغائب عنه، والمراد إما تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الأحكام. طيب، وقوله أوعى له منه، قال الحافظ وقوله منه صلة لأفعل التفضيل، وجاز الفصل بينهما لأن في الظرف سعة، وليس الفاصل أيضا أجنبيا. ثم ذكر الحافظ فائدة وأردف بعد ذلك بموضع الشاهد من الحديث لترجمة هذا الباب، فهذا إن شاء الله تعالى موقفنا إلى درس غد. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وليقم المؤذن لصلاة المغرب، وإن شاء الله من الأسبوع القادم لن يكون هناك درس يوم الاثنين، سيكون يوم الاثنين راحة من الدروس كيوم الخميس تماما، فستكون الدروس من الأسبوع القادم السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء، السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء فقط. وهذا يعني قد يكون أمرا مؤقتا خلال فصل الصيف، وقد يكون دائما. على كل من الأسبوع القادم سيكون يوم الاثنين سيكون راحة كيوم الخميس لا دروس فيه، فليبلغ الشاهد منكم الغائب وليقم المؤذن للصلاة.